نفسك انك على اعدائك اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وال محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. ما زال الكلام في مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضد الإدخار. قلنا أن المصنف التزم بعدم الاقتضاء، لا الاقتضاء في ضد العام ولا في ضد الخاص. فالمصنف يقول بقول المطلق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، عاما كان ضده أو خاصا. أما الكلام في الضد العام فقد تقدم وأنكر الاقتضاء. أما في الضد الخاص المصنف يقول أن الدليل الذي استدل به على الاقتضاء هو دليلان، ما استدل به على الاقتضاء دليلان، مسلكان، مسلك التلازم ومسلك المقدمين. ويقول المصنف أن كل من هذين المسلكين يبتني على مقدمة فاسدة اتضح بطلانها في المسألة السابقة، وهي مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. لما فسدت تلك المقدمة يكون هذان المسلكان فاسدين بالضرورة. قدم الكلام في المسلك الأول، مسلك التلازم. قبل أن ندخل في المسلك الثاني، مسلك المقدمية، نرجع إلى مسلك التلازم. أمس بيناه بطريقة شوية، أمس بيناه بالتقريب، اليوم نبينه بتقريب آخر هو أقرب لكلام المصنف، أقرب لعبارة المصنف. نفس مقدماتنا السابقة، نفس المقدمات اللي ذكرناها نلتزم بها، أن ترك الضد يلازم الضد الآخر، ترك الأكل يلازم الصلاة، الصلاة تلازم ترك الأكل. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الكبرى أن المتلازمين خارجا متلازمان حكما، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام، هاي المقدمة الثالثة. تقريب الاستدلال بطريقة أخطر من الطريقة اللي ذكرناها في الدرس السابق. تقريب الاستدلال هكذا، ننطلق من وجوب الصلاة، نقول إذا وجبت الصلاة حرم ضدها العام، إذا وجبت الصلاة حرم ترك الأكل. ليش؟ بمقتضى المقدمة الثالثة من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا كانت الصلاة واجبة بحسب الفرض كان ترك الأكل حراما، لكن ترك الأكل هذا ملازم المن العفو. إذا وجبت الصلاة حرم ضده العام، شنو ضده العام؟ مو ترك الأكل، ترك الصلاة. عرفنا بهوني؟ إذا وجبت الصلاة حرم ضده العام اللي هو ترك الصلاة. إذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة. إذا حرم ترك الصلاة الملازم لترك الصلاة شنو؟ الأكل. الأكل يلازم ترك الصلاة بمقتضى المقدمة الأولى من أن الضد يلازم عدم الضد الآخر. فإذا ترك الصلاة الحرام يلازم الأكل بمقتضى المقدمة الثانية أن المتلازمين وجودا متلازمان في الحكم. فإذا كان ترك الصلاة حراما يعني ذلك أن الأكل حرام وهو المطلوب. ما احتاجين إلى مقدمة ترك الترك فعلا، ترك الترك فعلا اللي بيناها أمس في التقريب السابق، وهذا التقريب الجديد أقرب إلى عبارة المصنف. راح نعيد قراءتها بس أعيدها. هذا التقريب إحنا عندنا الصلاة واجبة. صلاة واجبة يعني شنو؟ يعني أن ترك الصلاة حرام. ليش؟ لأن الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام. فالصلاة إذا كانت واجبة ترك الصلاة يكون حراما بمقتضى المقدمة الثالثة من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا ترك الصلاة صار حرام، ترك الصلاة حرام، لكن ترك الصلاة الحرام ملازم لمن؟ ملازم للأكل بمقتضى المقدمة الأولى من أن الضد يعني الأكل ملازم لعدم الضد الآخر، ملازم لترك الصلاة، لعدم الصلاة بمقتضى المقدمة الأولى. فإذا قلنا بأن ترك الصلاة حرام يعني أن الأكل حرام، لأن المتلازمين وجودا متلازمان حكما. إذن الأكل حرام هو المطلوب، إحنا مطلوبنا أن نبين أن الشيء إذا وجب الصلاة إذا وجبت فضدها الخاص يكون حرام، ضدها الخاص يكون منهي عنه. انتهينا الآن، الآن وجوب الصلاة يعطينا حرمة الأكل وهو المطلوب. هذا التقريب الثاني أوضح من التقريب الأول وأقرب إلى عبارة المصنف. لاحظوا عبارة المصنف في مسلك التلازم، قال وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. هذه المقدمة الأولى اللي احنا جعلناها ثانية، جعلناها كبرى، وقلنا أن كل متلازمين خارج المتلازمان حكما. فإذا كان أحد المتلازمين حكم الحرمة، الملازم الثاني لابد أن يكون حكم الحرمة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والمفروض أن فعل الضد، أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. هاي اللي احنا ذكرناها مقدمة أولى، من أن الضد يلازم ترك الضد الآخر، اللي هي صغرى للمقدمة اللي ذكرها سابقا. فعل الضد يلازم ترك الصلاة، فعل الأكل يلازم ترك الصلاة المأمور به. هاي المقدمة الثانية. ذكر مثال أي الضد العام، أي الضد العام كالأكل مثلا الملازم فعلا لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم هاي المقدمة الثالثة، الضد العام محرم. ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هاي المقدمة الثالثة. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة. في المثال الصلاة واجبة يعني ترك الصلاة حرام، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص. خلص هاي النتيجة، انتهينا حرمة الأكل. ليش؟ لأن الصلاة واجبة يعني ترك الصلاة حرام، ترك الصلاة يلازم الأكل، فكما أن ترك الصلاة حرام إذن الملازم إلى وهو الأكل حرام. هذا بل فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال، ثبتا النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. واضح هذا المسلك؟ واضح، واضح هذا الكلام. يقع في المسلك الثاني. المسلك الثاني هو مسلك المقدمين. مسلك المقدمية أيضا يبتني على مقدمات ثلاث. أول تلك المقدمات مقدمة صغروية، وهي المدعي لهذا المسلك يقول أن ترك الضد هو في الحقيقة مقدمة من مقدمات الضد الآخر. ترك الضد مقدمة وجودية لفعل الضد الآخر، فلكي يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة لابد أن يترك الضد الآخر، لابد أن يترك كل الأضرار، لابد أن يترك الأكل مثلا. فإذا أراد المكلف الامتثال للصلاة لابد أن يترك الأكل، فترك الأكل مقدمة وجودية للصلاة. ترك الضد مقدمة وجودية للضد الآخر. والدليل على المقدمية واضح. شنو الدليل؟ الدليل هو أن الملاك في المقدمية والمناط في المقدمية موجود. شنو الملاك في المقدمية؟ التوقف. التوقف هو ملاك المقدمية. الكون على السطح مقدمته نصب السلم، لأن الكون على السطح يتوقف على نصب السلم، فيقال أن نصب السلم مقدمة. فكذلك في محل كلامنا، الصلاة لا يمكن أن تتحقق في الخارج، ولا يمكن أن توجد في الخارج إلا بعد ترك الأكل. معنى ذلك أن ترك الأكل مقدمة وجودية للصلاة. هذه المقدمة الأولى. خلاصة المقدمة الأولى أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر، وهاي المقدمة هاي الصغرى هي التي دعت إلى تسمية هذا المسلك بمسلك المقدمية. المسلك الأول كان مسلك التلازم. ليه؟ لأن المدعي له كان يقول أن ترك الضد ملازم للضد الآخر فسموه مسلك التلازم. أما إحنا الآن في هذا المسلك الثاني نقول ترك الضد مقدمة وجودية للضد الآخر فسميناه مسلك المقدمية بناء على تلك المقدمة. هاي المقدمة الأولى. المقدمات الثانية والثالثة واضحة. المقدمة الثانية تقول أن مقدمة الواجب واجبة، يعني أن الشيء إذا وجب شرعا وجبت مقدمته شرعا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي المقدمة الثالثة من المسلك السابق، وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فعندنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تقول أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر. المقدمة الثانية تقول مقدمة في الواجب واجبة. المقدمة الثالثة تقول أن الشيء إذا وجب حرم ضده العام. الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هاي المقدمات الثلاثة التي يتألف منها هذا المسلك، مسلك المقدمين. حينئذ نقول إذا اتضحت هذه المقدمات، نقول إذا وجبت الصلاة، إذا وجبت الصلاة وجب مقدمتها بمقتضى المقدمة الثانية. ليش؟ لأن قلنا إذا وجب شيء وجبت مقدمته. الصلاة واجبة، يعني أن مقدماتها واجبة. شنو من ضمن مقدماتها؟ ترك ضد الآخر، يعني ترك الأكل. فإذا وجبت الصلاة وجب ترك الأكل. إذا وجب ترك الأكل حرم ضده العام بمقتضى المقدمة الثالثة. إذن ترك الأكل الواجب يعطي أن ضده العام حرام. ترك الأكل الواجب ضد العام حرام. شنو ضد العام لترك الأكل؟ ترك الأكل. إذن ترك الأكل شنو؟ حرام. حرام أولا حكمه شنو؟ حرام. زين. وترك الترك فعل. إذن الأكل حرام، فعل الأكل حرام وهو المطلوب. توصلنا من خلال وجوب الصلاة إلى شنو؟ إلى حرمة الأكل. وجوب الصلاة يعني حرمة ضد الصلاة الخاص، حرمة الضد الخاص. أعيد هذا. إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمات الصلاة بمقتضى المقدمة الثانية، من أن الشيء إذا وجب وجبت مقدماته. الصلاة إذا وجبت وجبت مقدماتها. واحدة من تلك المقدمات شنو؟ ترك الأكل بمقتضى المقدمة الأولى. قلنا ترك الضد مقدمة من مقدمات الضد الآخر. فإذا إذا وجبت الصلاة وجب ترك الأكل. إذا وجب ترك الأكل حرم ضده العام، يعني حرم ترك الأكل. وترك الترك فعل. إذن فعل الأكل حرام وهو المطلوب. مطلوبنا أن الصلاة إذا وجبت حرم ضده الخاص وهو الأكل. هذا المسلك مسلك المقدمية. الآن بعد أن اتضح هذا المسلك نجي ننقد، نبدأ بنقد هذا المسلك. نبدأ من المقدمة الثالثة. شنو المقدمة الثالثة؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. قولها واضحة البطلان. تقدمت المسألة السابقة بطلان هذا الأمر، بطلان الاقتضاء، اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. قبل النقد واضح أن هذا المسلك مبتني على المسألة السابقة، والمصنف قال أن كلا المسلكين يبتني على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. وفعلا كل من المسلكين أخذ كمقدمة ثالثة من مقدماته أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا كل من المسلكين يبتني على مسألة اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده العام. إذا المقدمة الثالثة باطلة. المقدمة الثانية شنو كانت؟ وجوب الشيء، يعني وجوب مقدماته. إذا وجب الشيء وجبت مقدماته. أيضا إحنا أثبتنا في المسألة السابقة من مسائل غير المستقلات العقلية عدم الوجوب، عدم الوجوب الغيري للمقدمات، المقدمات لا تجب بالوجوب الغيري، إنكار وجوب المقدمة مطلقا، كل المقدمات لا تجب بالوجوب الغيري. وقال المقدم في حينها أن الوجوب الغيري لا وجود له، الواجبات المولوية كلها وجوبات نفسية، فليحدث اصطلاح الوجوب الغيري من المباحث الأصولية. ما عندنا وجوب غيري، إذن المقدمة الثالثة باطلة، المقدمة الثانية باطلة. أما المقدمة الأولى، شنو المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى كنا نقول بها أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر. المصنف يقول أيضا تلك المقدمة مقدمة فاسدة وليست بصحيح. ليس من الصحيح أن يقال أن ترك الضد مقدمة من مقدمات الضد الآخر، هذه المقدمة فاسدة. من خلال هذا اتضح أن المسلك الأول أكثر قبولا من هذا المسلك. المسلك الأول قبلنا الصغرى، قلنا أن ترك الضد ملازم للضد الآخر نقبل هذا، لكن ما قبلنا المقدمة الثانية ولا المقدمة الثالثة. أما هذا المسلك، هذا المسلك اتضح بطلان جميع مقدمات، المقدمات الثلاثة بالأسر باطلة، الثالثة والثانية وحتى الأولى. الأولى نقول المقدمية ليست بصحيحة، لا نقبل كون ترك الضد مقدمة للضد الآخر، هذا ما متكلم وما مقبول. المصنف يقول هاي المسألة، مسألة مقدمية ترك الضد للضد الآخر، هاي المسألة صارت من المباحث الأصولية الدقيقة والعميقة والتي أطالوا الكلام حولها، كثر فيها النقد والإبرام. إحنا بعد أن أطلنا المقدمة الثالثة والمقدمة الثانية لهذا المسلك، إحنا في راحة عن البحث في تلك المقدمة الأولى، ما كدا عن البحث في المقدمة الأولى. ليش نبحث؟ ثبتت المقدمة الأولى أم لم تثبت؟ المقدمة الثانية والثالثة باطلة، فالمسلك بالتالي باطل. فإحنا في راحة عن البحث في مقدمية ترك الضد للضد الآخر، مو واجب علينا أن نبحث. شنو تنتهي النتيجة؟ إلى المقدمية، إلى عدم المقدمية، هذا المسلك باطل. حتى إذا في أحسن الأحوال تثبت المقدمية ونلتزم بأن ترك الضد مقدمة للضد الآخر، لكن ما وصلنا إلى شيء لوضوح بطلان المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة. فإذا إحنا في راحة عن البحث في المسألة الأولى. لكن مع هذا المصنف بحسب تعبيره يقول حتما لمادة الشبهة، حتى لا تبقى شبهة في أذهاننا، وهل أن ترك الضد مقدمة أو ليس بمقدمة وتبقى هذه الشبهة عالقة بأذهاننا، يقول لا بأس أن نبحث هذا البحث، لكن بحث حتى نحسم مادة النزاع ونحسم مادة الشبهة، مو بحث تترتب عليه ثمر عملية، لأن هذا البحث سواء انتهى إلى الإجابة أو إلى السلب هذا المسلك ليس بشار، فلا بد من هذا البحث كحسم لمادة الاختبار لا لأجل ترتب ثمر عملية. فيقول المصنف لا بد من ملاحظة دليل من ادعى المقدمية. المصنف يستعرض دليل من يدعي المقدمية ثم يناقش في ذلك الدليل ويبطل هذا الدليل، وبالتالي تبطل المقدمية ولا نلتزم بمقدمية ترك الضد للضد الآخر. نقرأ هذا ثم نجي إلى تلك المقدمة. قال الثاني مسلك المقدمية وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر. ثانيا ومقدمة الواجب واجبة فيجب ترك الضد الخاص، مقدمة الواجب واجبة، هذه المقدمة الثانية، مقدمة الواجب واجبة. نقول ترك الضد مقدمة لمن؟ مقدمة لترك الأكل مقدمة للصلاة، فإذا وجبت الصلاة وجب ترك الأكل، يقول فيجب ترك الضد الخاص، يعني يجب ترك الأكل، يجب ترك الأكل. زين، هذا مطلوبنا، يجب ترك الأكل، هذا مطلوبنا. انتهى الدليل. ليه؟ أحسنت، احنا ما نريد نقول وجوب ترك الأكل، لا، نريد نثبت حرمة الأكل، فإذا ما جاب الدليل، لكن قطعنا نصف الشوط، نقول أن ترك الضد مقدمة إلنا، مقدمة للضد الآخر، ترك الأكل مقدمة للصلاة، فإذا وجبت الصلاة لابد أن تجب مقدماتها، لأن احنا قلنا مقدمة الواجب واجبة، فترك الضد واجب. إذا صار ترك الضد واجب لابد أن يكون بمقتضى المقدمة الثالثة ضد العام منهيا عنه، فلا بد أن يكون ترك الأكل بمقتضى أن وجوب الشيء يحتضن النهي عن ضد العام، ترك الأكل الواجب لا بد أن يكون ضد العام منهي عنه، يعني ترك الأكل، وترك الترك فعلهم، إذن الأكل حرام. يقول وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، حرم ترك أي شيء. أحسن، ترك الأكل، فهاي الهاء في ترك يعني ترك الأكل. وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه، يعني حرم ترك الأكل. ليه؟ لأن الشيء إذا وجب حرم ضده العام، حرم تركه، أي ترك الأكل. هاي أي تفسير لترك، ترك يعني ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هاي المقدمة الثالثة. وإذا حرم ترك الأكل فإن معناه حرمة فعله، حرم ترك الأكل يعني حرم فعل الأكل، لأن ترك الترك فعل، لأن نفي إثبات، سيكون الضد الخاص منهيا عنه وهو المطلوب. هذا مطلوبنا أن نتوصل من خلال وجوب الصلاة نتوصل إلى حرمة الأكل. الصلاة إذا وجبت حرم الأكل، يعني الشيء إذا وجب حرم ضده الخاص وهو المطلوب. هذا خلاصة مسلك المقدمين. المصنف قال أن هذان المسلكان مبتنيان على المسألة السابقة، مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. يقول وقد رأيت كيف افتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام، أو إحنا حينما أفضلنا اقتضاء النهي عن الضد العام لابد أن يبطل اقتضاء النهي عن الضد الخاص. يقول ونحن قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام في المسألة السابقة، فلا يحرم ترك الضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد الخاص فتثبت المطلوب. إذن هاي ناقشنا بالمقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة ليست السابقة، على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين. إذن هذا المسلك باطل في جميع مقدماته، المقدمة الثالثة باطلة بحسب المسألة السابقة. أحد هذين الوجهين أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد الخاص، آمنا بصحة المقدمة الثالثة وقلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لكن من سلم أن مقدمة الواجب واجب؟ قدم هذا. يقول فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدمة الواجب اللي هي المقدمة الثانية، وقد سبق أن أثبتنا أنها يعني المقدمة ليست واجبة بوجوب المولوي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا. لا تقول أن مقدمة الصلاة ترك الضد، والصلاة إذا وجبت وجب ترك الضد، وجب ترك الأكل، لا، مو واجب ترك الأكل، ليس بواجب، لأن مقدمة الواجب ليست واجبة. يقول وعليه لا يكون ترك الضد الخاص يعني ترك الأكل لا يكون واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله بمقتضى المقدمة الثالثة، حتى يكون دليلا. إذن لا المقدمة الثالثة تامة ولا المقدمة الثانية تامة. يقول أيضا كذلك المقدمة الأولى ليست بتامة. شنو المقدمة الأولى؟ ترك الأكلي مقدمة للصلاة. هذا أهم من سلمها المقدمية من سلمها صغرى المقدمية غير مسلمة. ثانيهما أننا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. من سلم ترك الأكل مقدمة للصلاة. وهذه المقدمية أعني مقدمية الضد الخاص لا تزال مثارا، يعني قصد مقدمية ترك الضد الخاص لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين، حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عن هذا بعد ما تقدم. ليش في غنى؟ لأن المسلك حتى يتم لابد أن يتم مقدمات الثلاثة، فإذا بطلت الثالثة والثانية بعد ما تصل النوبة إلى البحث في المقدمة الأولى وأنها ثابتة أو ليست ثابتة. هب أنها ثبتت وصحت المقدمة، شنو اللي ينفع؟ ما ينفع بعد أن أصلنا المقدمة الثانية والثالثة لا نسعى في إثبات المقدمة الأولى. يقول: ونحن في غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم، ولكن لحسم مادة الشبهة. احنا من نطلع من الدرس نبقى مشتبهين، هل أن ترك الضد مقدمة أو ليست بمقدمة؟ المصنف يقول مقدمة، القوم من التزم بهذا المسلك يقول مقدمة، المصنف يقول ليست مقدمة، فيبقى عندنا اشتباه. لحسم مادة الاشتباه خلينا نضحك هاي المسألة، مسألة أن ترك الضد هل هو مقدمة للضد الآخر أو ليس بمقدمة؟ قال: ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الضد. فنقول راح يتضح ليش مغالطة، مع أن المقدمية المفروض يعني واضحة. المصنف يقول لا، المقدمية ليست بصحيحة، دعوى المقدمية تستني على مغالطة. حتى نثبت بطلان المقدمية وعدم صحة المقدمية لابد أن نعرف دليل دعوى المقدمية. هذا اللي ادعى المقدمية وادعى أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر، ترك الضد الخاص مقدمة للمأمور به، شنو دليله؟ شنو الدليل على هذه المقدمية؟ المصنف يقول أن خلاصة الدليل مدعي المقدمية هو في الحقيقة يرجع إلى قياس من الشكل الأول، قياس صغرى وكبرى من الشكل الأول. صغرى هذا القياس، صغرى القياس يقول أن عدم الضد في الحقيقة هو عدم مانع، عدم الضد عدم مانع. ليه؟ لوضوح أن بين الضدين تمانع، الضدان أمران وجوديان بينهما تمانع، لا يمكن أن يجتمعا. وهاي مسألة التمانع وعدم الاستماع مو فقط خاصة بالضدين من المتقابلين، لا، كل متقابلين سواء كانا ضدين أو نقيضين أو بعد شنو ملك وعدم أو متضايفين، كل تلك الأقسام الأربعة من التقابل هما في الحقيقة بين الطرفين أكو تمانع وتنافر بحيث لا يجتمعان. فإذا الضد مانع من الضد الآخر، وجود الضد مانع من وجود الآخر، فعدم الضد يعني شنو؟ يعني عدم مانع. فإذا عدم الضد عدم مانع، هاي الصغرى. الكبرى واضحة، عدم المانعين من المقدمات، عدم المانعين من أجزاء العلة. فرينا أن العلة التامة لها أجزاء أربعة: المقتضي والشرط والمعد. بعد شنو؟ عدم المانع، عدم المانع من أجزاء العلة، عدم المانع من المقدمات. شلون أن الشرط الوضوء مثلا مقدمة للصلاة لأنها شرط، كذلك عدم المانع أيضا مقدمة باعتبار كون أحد أجزاء العلة. إذن خلاصة القياس يقول عدم الضد عدم مانع وعدم المانعين من المقدمات. إذن عدم الضد من المقدمات وهو المطلوب. هاي النتيجة اللي احنا نريد نوصل لها، أن عدم الضد مقدمة من المقدمات وهو المطلوب. إذن عدم الضد مقدمة، وبذلك تتم المقدمية، تتم دعوة مقدمية عدم الضد للضد الآخر. هذا الدليل الذي استدل به على دعوة المقدمية، لإثبات دعوة المقدمية. المصنف يقول هذا القياس في حقيقته مغالطة، ليس بصحيح، وهو ليس بمنتج، مو صحيح، هذا القياس مو صحيح. نقرأ هذا ثم نجي إلى رد كلام المستدل. يقول إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضد، يعني اللي يقول أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر، تبتني دعوى على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر. ليش عدم مانع؟ يقول التمانع بين الضدين، فالضد الأول والضد الثاني متمانعان، فعدم الأول يعني عدم مانع بالنسبة إلى الثاني، أي لا يمكن اجتماعهما معا، لا يجتمعان معا. ولا شك في أن هاي انتهت الصغرى الكبرى. يقول ولا شك في أن عدم المانع، هو راح يصير الآن بالصياغة، يقول ولا شك في أن عدم المانعين من المقدمات. عدم المانع أحد أجزاء العلم، وأحد أجزاء العلة مقدمة من المقدمات، لأنه من متممات العلة، من أجزاء العلة التامة. فإن العلة التامة كما هو معروف، كما تشمل المقتضي تشمل عدم المانع، كما هو معروف تتألف من المقتضي وعدم المانع طبعا والشرط والمعد، لكن هو كلامه الآن يريد يثبت عدم المانع من المقدمات. فيتألف دليله هو من مقدمتين، هذا اللي يدعي المقدمية دليله يتألف من مقدمتين. أولا الصغرى، وهي أن عدم الضد من باب عدم المانع لضده، لأن الضدين متمانعان. ثانيا الكبرى، أن عدم المانع من المقدمات، فالنتيجة ينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات لضده وهو المطلوب. إذن هو مقدمة من المقدمات، وبذلك تتم المقدمة الأولى، تتم دعوة المقدمية. المصنف يقول أن هذا القياس ليس بمنتج، وهذا القياس في حقيقته مغالطة. جواب هذه المغالطة وحل تلك الشبهة شوية تفتوى، هذا يحتاج إلى دقة. جواب هذه الشبهة، هل تلك المغالطة تتوقف على المقدمة؟ هذه المقدمة هي العمدة في جواب تلك المغالطة وحلل الشبهة. هذه المقدمة نبين من خلالها أن لفظ المانع وكلمة المانع لها معنيان مو معنى واحد. المانع حينما يطلق إلى معنيان، المعنى الأول للفظ المانع ولكلمة المانع هو التمانع في مقام الوجود، التمانع في مقام الوجود، بمعنى أن الضدين لا يمكن اجتماعهما معا في الوجود، بمعنى أن الوجود الأول لا يجتمع مع الوجود الثاني لوجود تمانع. تمانع وين؟ في عالم الوجود، لا يمكن أن يجتمع الوجودان معا لوجود المنافرة بين الوجودين، المنافرة والمعاندة والمنافات بين الوجودين. كما وقعت المنافات والمعاندة بين الإنسان واللا إنسان، شلون أن الإنسان واللا إنسان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، نقول إذن الإنسان يمانع من إلا إنسان، ولا إنسان يمنع الإنسان، وين يمنعه؟ في مقام الوجود. وكما في السواد والبياض بعد بشكل أوضح، السواد والبياض بينهما ممانعة، يعني الأول يمنع من الثاني والثاني يمنع من الأول. شنو معنى الممانعة؟ شنو معنى التمانع؟ يعني عدم إمكان الاستماع في الوجود. فلا يمكن لجسم واحد أن يكون أبيض وأسود في الوقت نفسه، لا يمكن أن يستمع السواد والبياض في وجود واحد. هذا معنى المانع، المعنى الأول من التمانع. يقول أكو عندنا معنى ثاني من التمانع، معنى ثاني للفظة المانع. شنو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو التمانع لكن في مقام التأثير لا في مقام الوجود. التمانع في مقام التأثير، لاحظوا العبارة، التمانع في مقام التأثير، وهو يحصل بين المقتضيين لأثرين لا يمكن أن يجتمعا. هذا التمانع بين من يحصل؟ بين مقتضيين، كل واحد من هذين المقتضيين يقتضي أثرا لا يجتمع مع الأثر الذي يقتضيه الآخر. فالتمانع بين من يصير؟ التمانع بين المقتضيين للأثرين، كما في التمانع الحاصل بين النار وبين الرطوبة. النار شنو تقتضي؟ شنو الأثر اللي تقتضي النار؟ الإحراق والحرارة. أما الرطوبة شنو اللي تقتضيه؟ اللي تقتضيه تقول مثلا البرودة. الرطوبة تقتضي أثرا هو شنو؟ هو البرودة. هذان الأثران، أثر النار وأثر الرطوبة، لا يمكن أن يجتمعا في الوجود. ياخو الحرارة والنار، الحرارة والإحراق مع البرودة، لا يمكن أن يجتمعا. عدم إمكان اجتماع الأثرين هذا يعطي التمانع بين المقتضيين، فيكون أحد المقتضيين مانعا من تأثير الآخر، مو من وجود الآخر، من تأثير الآخر في إيجاد المقتضى له. فإذا الحرارة أو الرطوبة تمنع من تأثير الحرارة تأثيرها المطلوب منها والمقتضى لها اللي هو الحرارة اللي هو الإحراق. إذن هذا التمانع يحصل بين المقتضيين، هذا تمانع ثاني، هذا معنى ثاني للمانع، مو هو عين المعنى الأول. المانع الأول أو التمانع بالمعنى الأول تمانع في الوجود، أما هذا لا، هذا تمانع في التأثير وفي الاقتضاء. الرطوبة ما تمنع وجود النار، إنما تمنع تأثيرها في مقتضاها، إنما تمنع الإحراق. ولذلك يقولون أن من أجزاء العلة، من أجزاء العلة، من أجزاء علة أو تأثير النار في الإحراق هو عدم المانع، يعني عدم الرطوبة. كما أن شرط الإحراق حتى يحصل المعلول اللي هو الإحراق لابد من وجود المقتضي. شنو المقتضي؟ نفس النار تقتضي الإحراق، ولابد من وجود الشرط. شنو الشرط؟ الشرط هو المحاذاة، ما يصير النار موجودة في مكان، الورقة موجودة في مكان آخر نطلب من النار أن تحرق الورقة. لا، صحيح المقتضي موجود لكن الشرط هم يكون يتوفر. شنو الشرط؟ الشرط هو المحاذاة، الاقتراب. بعد لابد من أن يرتفع المانع. شنو المانع؟ المانع هو الرطوبة، المانع هو الرطوبة. لابد أن تكون الورقة ليست برطبة جافة حتى يمكن أن تؤثر النار أثرها المطلوب منها وهو الإحراق. فإذا المانع بالمعنى الثاني مو التمانع في مقام الوجود وفي عالم الوجود، لا، التمانع في مقام التأثير وفي عالم التأثير. لذا قالوا بأن عدم الرطوبة هو عدم مانع. حتى يتحقق عدم المانع لابد أن تعدم الرطوبة، عدم الرطوبة عدم مانع، المراد بالمانع هو الرطوبة. والتمانع إنما يحصل بين النار وبين الرطوبة بين المقتضيين. هذا المعنى الثاني من معاني التمانع. إذا تمت هاي المقدمة، إذا اتضحت هذه المقدمة، نجي إلى دليل هذا المستدل. نقول أن هذا الدليل الذي ذكره المستدل هو في الحقيقة مغالط، وذلك لعدم تكرر الحد الأوسط. من شرائط إنتاج القياس أن يكون الحد الأوسط متكررا، في حين أن هذا الدليل اللي استدل به هو في حقيقة مغالطة، لأنه لم يتكرر الحد الأوسط، لأن المستدل غالطنا واستعمل اللفظ المشترك، فاستعمل عدم المانع في الصغرى، استعمل المانع في الصغرى بمعنى، واستعمل المانع في الكبرى بمعنى آخر، فلم يتكرر الحد الأوسط. هو قال عدم الضد عدم مانع، وعدم المانع من المقدمات، استعمل لفظة المانع. نقول لكن المراد من المانع في الصغرى غير المراد من المانع في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا يكون هذا القياس منتجا بل يكون عقيما. ما يصير تقول هذه عين وتشير إلى الركبة، وكل عين دامعة، فإذا هذه دامعة. صحيح تكرر لفظ العين لكن المعنى لم يتكرر، هذا لفظ مشترك، استعمال اللفظ المشترك في القياس هاي واحد من أساليب المغالطة، هاي أيضا مغالطة. حينما قلت عدم الضد عدم مانع في الصغرى، شنو المراد من عدم المانع؟ عدم المانع في الوجود فعلا صحيح مثل أن عدم الضد عدم مانع، لكن عدم مانع في الوجود، لأن الضدين لا يجتمعان في الوجود، فإذا لا يجتمعان في الوجود فيعني وجود الضد الأول لا يجتمع مع وجود الضد الثاني، بل يجتمع مع عدمه حتى ما يرتفع النقيض. فإذا نقول أن عدم الضد هو عدم مانع، إيه هذا صحيح، لكن عدم مانع مانع بأي معنى؟ بمعنى عدم المانع، المانع في مقام الوجود. أما في الكبرى في المقدمة الثانية في الكبرى شنو قال؟ قال عدم المانع من أجزاء العلة، عدم المانع من المقدمات. هاي عدم المانع المراد من المانع مو المانع في الوجود، المانع في التأثير. هذا النحو الثاني لوضوح أن الذي يكون أحد أجزاء العلة عدم المانع في التأثير. الرطوبة عدم الرطوبة هو واحد من أجزاء العلة، واحد من أجزاء العلة التامة حتى يتحقق الإحراق. فالمراد من عدم المانع بالكبرى هو عدم المانع في التأثير، والمراد من عدم المانع في الصغرى هو عدم المانع في الوجود، فلم يتكرر الحد الأوسط. بعبارة أخرى نسأل هذا المستدل، نقول له أنت قلت عدم الضد عدم مانع وعدم المانع من المقدمات، شنو مرادك من عدم المانع؟ أنت أيها المستدل شنو مرادك من عدم المانع؟ إن قلت مرادي من عدم المانع عدم المانع في الوجود، نقول الصغرى صحيحة والصغرى تامة، لأن عدم المانع عدم الضد عدم مانع يعني في مقام الوجود، الصغرى تامة. لكن الكبرى ليست بتامة، إذا سلمت الصغرى لا تسلم الكبرى. إذا قلت ها لا مرادي من عدم المانع عدم المانع في مقام التأثير، نقول هذا يصلح الكبرى فنسلم الكبرى، الكبرى تصير صحيحة لكن الصغرى تكون فاسدة. فالمستدل أمام أحد محذورين، إما بطلان الصغرى وإما بطلان الكبرى، وعلى كلا التقديرين الدليل لا يتم، لأن الدليل إنما يتم إذا تمت كل من الصغرى والكبرى معا، أما إذا تمت إحدى المقدمتين دون الأخرى فلا يكون القياس منتجا بل يكون عقيما. المصنف يقول هذا خلاصة دليل وخلاصة الرد عليه. هذا الرد يحتاج إلى نقض وإبرام حتى يتضح بعد أكثر. يقول المصنف ذكر النقض والإبرام ما لا يناسب مقام هذا الكتاب، يأتي إن شاء الله في كتب أخرى تعرض إلى تلك التفصيلات. فعلا صاحب الكفاية يتعرض إلى تفصيل بعض هذا الرد ويذكر تفصيل المحقق الخنساري ويرد عليه ويتضح هذا الجواب بشكل أكثر. قال وهذه الشبهة، هاي شبهة المقدمية، مقدمية ترك الضد للضد الآخر، إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة. يعني ما قيد، ما قال مانع في الوجود، مانع في التأثير، فقشمرنا بلفظة المانع. هو لو قيد كان عرفنا المغالطة في الاستدلال، أطلق الكلام فتوهمنا صحة الاستدلال من أخذ كلمة المانع مطلقة. فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى فيتم الدليل. فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح منتج بل عقيم. بيان ذلك أن التمانع، هاي المقدمة اللي قلنا يذكرها، ومن خلالها يبين أن المراد من الصغرى المعنى الأول، المراد من الكبرى المعنى الثاني. يقول بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاستماع وعدم الملائمة بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، يعني المقصود في الصغرى، إذ هما لا يستمعان في الوجود ولا يتلاءمان. وين؟ في الوجود ما يستمعان، ما يتلاءمان، سواد وبياض. هذا من نقول أن أكو تمانع بين الضدين، تمانع وين؟ تمانع في الوجود، مو أن السواد إلى أثر والبياض إلى أثر، هذان الأثران لا يستمعان، لا، نفس السواد والبياض لا يستمعان في الوجود. وأخرى، هذا المعنى الثاني، وأخرى يراد منه، يراد من التمانع التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود، وهو الذي يكون بين المقتضيين. التمانع يصير بين المقتضيين، مو بين الأثرين، بين المقتضيين لأثرين، هذان الأثران متمانعان، هاي متمانعين وصف للأثرين، لأثرين متمانعين في الوجود، الأثران متمانعان في الوجود، فيصير أكو تمانع بين المقتضيين. تمانع وين؟ تمانع في التأثير، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين. إذا وجدت النار ووجدت الرطوبة، الورقة ما تقبل إلا أثر واحد، لو برودة لو إحراق، لا يمكن أن تقبل الأثرين معا، فالأثران متمانعان، فيصير تمانع بين المقتضيين، إما أن النار تغلب على الرطوبة فتحرق الورقة، وإما أن الرطوبة تغلب على النار فتبرد الورقة، لا بد أن يتحقق أثر واحد، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثير اهتمام، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر. النار ما تأثر إلا بشرط شنو؟ عدم الرطوبة. الرطوبة ما تأثر البرودة إلا بشرط عدم النار. وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، هذا معنى ثاني غير المعنى الأول، هو المقصود في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا، هذا اللي يصلحون عليه عدم المانع من أجزاء العلة، هذا المراد من المعنى الثاني مو المعنى الأول. فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي في لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر، من هو المانع؟ فإن المانع هو المقتضي الآخر، أي المانع من تأثير النار منه؟ الرطوبة، اللي هو المقتضي الآخر لأثر آخر اللي هو البرودة. فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا، شرطا لمن؟ شرطا لتأثير المقتضي، هو المقتضي الآخر، هو المقتضي الآخر، قلنا هذا خبر إن، فإن المانع هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول، الذي يقتضي أثرا ضد أثر المقتضي الأول، يقتضي الرطوبة اللي هي ضد المن، ضد للحرارة اللي هي مقتضى النار وعدم المانع. هذا واضح. زين تقول انت ايش وقت يتحقق هذا عدم المانع؟ عدم المانع شلون يتحقق؟ نقول يتحقق باحد صورتين، اما ان يوجد عدم المانع اصلا كما لو واجهت النار، كما لو واجهت النار ورقه جافه تحرق، ليه؟ لعدم الرطوبه اصلا. هاي حاله. حاله اخرى لا، النار مو تواجه ورقه جافه، النار تواجه ورقة رطبة لكن رطوبة خفيفة لا تغلب على المقتضي الأول. يعني المقتضي الثاني يوجد بوجود خفيف ضعيف لا يغلب على المقتضي الأول فلا لا يمنعه من تأثيره. فالنار تحرق الورقة اليابسة كما تحرق الورقة التي تكون رطبة برطوبة خفيفة. في كلا الحالتين يتغلب المقتضي الأول على المقتضي الثاني. يقول وعدم المانع، هذا اللي إحنا نعتبره شرط عدم المانع، إما لعدم وجوده أصلا، عدم المانع إما لعدم وجود الرطوبة أصلا، أصلا الرطوبة باكو، النار تؤثر أثرها وتفعل فعلها في الورق، أو لعدم بلوغه، لعدم بلوغ المانع، لعدم بلوغ الرطوبة مرتبة، أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، ما واصل إلى مرتبة بحيث يغلب على المقتضى الآخر فالنار تحرق الورقة. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه هو عدم المانع في الوجود، نسلم الصغرى، لكن شنو بمعنى شنو؟ بمعنى عدم المانع في الوجود، وما هو من المقدمات وعدم المانع في التأثير. فالصغرى المراد من المانع المانع في الوجود، الكبرى المراد من المانع المانع في التأثير. فلم يتكرر الحد الأوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات ودفعها يحتاج إلى سعة من القول، لا تتحملها الرسالة، لا يتحملها هذا الكتاب، ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما حددنا بطلان المقدمة الثانية والثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.